بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 83/1.
نقدر نتصوره مترين بمترين في زاوية منه المرحاض، فحينما يأتي الشخص لقضاء الحاجة في المرحاض هنا يمتنع الكلام والقراءة، أفضل القراءة. لكن إذا دخل الحمام فقط لغسل اليدين مثلا أو قضى حاجته وانتهى، فينتهي ذلك الموقف ويجد موقف آخر يسوغ للمسلم أن يقرأ وأن يذكر. لو فرضنا المغسلة التي يريد أن يتوضأ منها بينها وبين المرحاض أشبار، قام من قضاء الحاجة ليتوضأ فقال بسم الله ومشي في الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا سائغ وماشي، لأن النهي المقصود عن ذكر الله في حالة قضاء الحاجة وليس في حالة التقدم إليها أو الابتعاد عنها، لأنه من المعلوم من الشرع أن المراحيض لم تكن، وكانوا يكنون عن المراحيض بالكنف كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الكنف لم تكن يومئذ في البيوت، فكانت النساء تخرجن إلى الصحراء، ولذلك سمي المكان الغائط لأنهم كانوا يقصدون موطنا منخفضا. فمهما مشي القاصد لقضاء الغائط في الخارج فمتى ينتهي الذكر والقراءة؟ حينما يباشر نزل الثياب ويجلس للتغوط. هكذا يجب أن ننظر في المسألة بالنسبة للحمامين اليوم، وهذه أشكلت على كثير من الناس أنه هنا مرحاض وهنا مضاءة، لا إشكال في هذا أبدا.
يعني كأني في حال كشف العورة، ليكون في كشف عورة عند قضاء الحاجة، مشان هيك حينما ينتهي منه ويستر عورته جاز أن يقرأ يذكر الله.
نعم
يقتربوا يعني
ما عندنا مانع، هو تصدير الحلقة إلينا يا جماعة، تفضلوا.
أستاذنا مش كلام صاحبنا
في وسعة
والله،
في وسعة.
تفضلوا
استاذنا. وين يا استاذ البنا؟ من سن سنة حسنة فله أجرها. تفضل أدموا يا أخوان أدموا. تفضل سريحوا. عميل صف عندك؟ عميل صف
بيدخل فيه الحمام عند كشف العورة،
هو لما بيبدأ
أيوة
هنا يبدأ حكم الامتناع.
لا غير الحمام القضاء اللي قضاء الحاجة
هذا
أيوة. بيدخل فيه ده ما يعني المعنى ما بيدخل
قضاء الحاجة
حاجة. أما مثلا كان عادي أو شيء مستحيل
لا بد من التفصيل.
بلقكم استاذ انه من الاردن صدر فتوى بعدم القراءة هذا الجنابي الحيض والنفاس.
ما رجع قائمة في الاردن
تراجعوا عنا
وزارة ما بلقوا
بل هيك عنا هيك شو وشيء بن الشام انه تراجعوا عنا
له مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم
أربو
يعني يا بتجيبوا لي مكبر الصوت يا بتقربوا لنا الجماعة اللي بدهم يسمعوا الصوت.
يعني للفائدة
كان أخونا أبو مالك تكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي.
أيوة.
فيما بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المقلدين فتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف مناطق أبو مالك، وهذا الذي نعرفه فقط.
أيوة.
أما العكس أنه تراجعوا لا نعرف، وإن شاء الله يرجعون للحق.
السيد فالمقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟
هو الأجانب طبيعي الحال في الأصل الدخول.
أيوة. فالمقصود المحارم.
أيوة.
أليس هذا قطيعة رحل؟
لا ليس قطيعة رحل، إنما تنظيم
يأمرها بمعصية الله.
تنظيم يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه.
لو قال لها لا تدخل أبي أباك
ما بيجوز، إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا، لا يفسد بينهما، فهذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك.
لا يجوز له. فإذا أوصاها ليس عليها تطيعها.
لا تطيع، ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. تبقى المسألة سياسية شرعية. إذا هي عصت مثلا ربما ينفجر الموقف وتقع الواقعة بينهم، حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهما شرا.
سياسة تتصرف.
أيوة.
سياسة حكيم.
أن تداري.
نعم.
ما رأيك في جماعة التبليغ؟
تبليغ فذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتغال الطعام، ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. هل لك فهمتني؟
في شريط موجود عند شاب هنا اسمه حزام اليماني رقم 21، هذا خاص عن التبليغ للشيخ.
فين هو موجود؟
ايه هو موجود هنا، راح تجده في احد محلات التسجيل كمان. اعطي رقم التلفون.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
اللي في بالك؟
تمنح المشاكل هاي؟
استاذنا بجوز الوضوء في هذه مياه البحر؟
بجوز عشان؟ جاء الحديث صريحا قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرون الصلاة نتوضأ من البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي ولا يجوز لنا أن نصنعه. وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوها تركيب صح ولا لا؟ هلا صار استيراد يعني بكثرة ومنظم أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول لا يجوز. لو سألت لي ما تدري الجواب أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراؤه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ لا ما طالبك بالدليل الله يريح بالك خير الكلام ما قال ودني. قل لي لماذا لا يجوز بعدين إذا احتجت أنا للدليل.
هذا لأن هستعمل معه دواء ما لهنيك عم بتعامل مع حبوب مواد محرمة.
هنيك وين هنيك؟
حالة تبع الصيدلي.
أيوة.
هو أصلا ما بيجوز يكون عنده
هذا الجواب شايف شو؟ خير الكلام ما قال ودن. بدك تجيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث إذا مو صحيح جبنا فيه هذا الكلام. لأنه هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر في عنده أم الخمر وهو الكحول ومنين جابوا هذا؟ إما صنعه وإما اشتراه وكل منهما لا يجوز إسلاميا. وضح لك كيف؟ وهذه نقطة لا يتنبه لها كثير من الناس يتوهم من قولنا أنه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول مدام لا يسكر أنه كمان بيجوز صنعه. لا يجب التفريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب التفريق بين أمرين. نعم.
فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
طلب الرسول
استأذن عمر رسول الله في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي نصالح دعائك. مو صحيح الحادث
هنا لا يقال ما هو صحيح ولا صحيح.
شو
المعنى الثاني أنت؟
معنى يا أخي ولا معنى لا تنسنا نصالح دعائك؟
لا تنسنا من دعائك نصالح دعائك. غير الرسول يقول للصحابي لا تنسنا من دعائك كيف نحكم من صحيح ولا غير صحيح؟
ايوه الا قوي انه هذا ممكن
مكس الجنوب في المسجد.
نعم.
ايش ايش
لا نجد في الكتاب ولا في السنه ما يحول بينه وبين المكس في المسجد.
ولا جنبا الا عابد جنب حتى تغتسل. هل يقصد بذلك الصلاه ولا يقصد بماذا؟
لا هو الآية كما تعلمون نصها ولا تقربوا الصلاة. فهناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. الأول لا تقربوا الصلاة. الثاني مواضع الصلاة. ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى. فهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس حاشاه عز وجل. لا أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير هذا. فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير الآتي من تمام الآية حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون
تعليلا لقربان المساجد وإنما لقربان الصلاة. هذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مسافرين متيممين حتى تغتسلوا.
إذا كان إنسان مسافر ودخل مسجد والصلاة رباعية، فدخل بعد الركعة الثانية يعني بالثالثة والرابعة،
لابد له أن يتم الصلاة رباعية.
رباعية،
لأنه بمجرد أن يقتدي المسافر بمقيم تنقلب صلاته إلى صلاة المقيم ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد.
ممكن إعادة التعليل الأول ليش ما يقدر مواضع الصلاة. الحالة الثانية ذكرتوها أنه الكلام نفسه، الحالة الأولى شو هي؟ ما سمعتها.
الحالة الأولى بارك الله فيك علمية لغوية.
نعم،
إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي، نعم، كان قرآن أو سنة أو أثر أو حديث أو إلى آخره، الأصل عدم تأويل الكلام. فهنا مثلا أحد التفسيرين بيقدر مضاف محذوف ويقول لا تقربوا مواضع الصلاة، هذا التقدير خلاف الأصل. فإذا أمكن فهم الكلام بالتقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى.
طيب كان يأمر حيط أن تجتنب المصلى في هذا الموضع، يأمر حيط في العيد يخرجن ويجتنبن المصلى، ما يكون أرجح قول من يقول بأن موضع الصلاة؟
لا، نحن نقول هكذا، نحن نقول هكذا، لأن المصلى مكان الصلاة، وهن لا يصلين، فإذا النبي متأخر على المصلى. ليس في نص على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد إذا منعوا الطائرات من الصلاة، أن يحتللن أماكن الطائرات. ثم حديث السيدة عائشة بروايتيه وفي قصتيه دليل صريح على الجواز. أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. هنا شيئان: الشيء الأول ادخل المسجد وناولين الخمرة، الشيء الثاني أنه إيش في دخولك المسجد وتناولك الخمرة؟ هل الحيضة هو في يدك؟ إن حيضتك ليست في يدك. فهذا نص، أو على الأقل كان نص على أن الحائض لا أن تدخل المسجد. وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بشرف قريب من مكة، وبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة للنساء، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، فعرف من حالها ما حالها، فقال لها: ما لك أن تبكي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرى، والحاج يقرأ القرآن وإلى آخره، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الصلاة والطواف البيت. ولو أنه عليه السلام
أراد منها أن لا تدخل المسجد لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها لا تقرب المسجد، لأنها إذا لم تقرب المسجد لم تستطيع أن تطوف. والنهي عن الجزء لا يستلزم النهي عن الكل،
أما
النهي
عن كل
العكس.
هل يأكل أبو
لا هنا في مسألة أخرى هذه خلافية، هل السعي طواف أم ليس بالطواف؟ هذا أولا. ثانيا، هل هناك السعي بدون طواف؟ ليس هناك سعي بدون طواف، إذا لا ليس لها سعي بطبيعة الحال.
طافت ثم حاضر،
أنا مربوط بالطواف. كويس، نحن نرى أنه لا يجوز لها السعي، لأنه الآية التي تقول فلا جناح أن نطوف بهما، ثم السعي طوافا. ألا تطوف أيضا إلا وهي طائف،
يعني السعي يحتاج وضوء معنا.
أستاذنا
طالبات هذول قراءات القرآن حيضا
هكذا السنة فقط في المشاكل لله، أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات في أكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يديننا الله بها، وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون، بينما السنة أوسع من ذلك.
أستاذنا
الجنوب مثلا يقال له تطهر، أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنوب، لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال هذا، لأنها لا تستطيع شرعا أن تطهر حتى تطهر.
لذلك تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت مسلم.
ثم انظر ماذا يرجع من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية، منها أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك، إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية كرسي، فهي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعدم كل هذه الفوائد، ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل، أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي.
دليل على التحريم ولا على الجواز؟
على التحريم، الذين قالوا بالمنع.
من وما هو دليل يعني الجواز؟
الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود دليل مانع، وهذا نعم هذا هو، وهذه قاعدة. يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ هننزل لك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز، لا، الأصل في الأشياء الإباحة. قد يقول قائد ما يجوز هذا من كل هاتف برهان، لأن الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها. الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا، أنه من قراءة القرآن أثناء النوم أو الاضطجاع، لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء، يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. ترى يدخل تحت هذه القاعدة الكلية الحائض والجنب؟ لا أحد يستطيع أن يقول لا. إذن هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كان الإنسان. فعلى الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل وهيهات هيهات. هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي يقول: لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. لو صح هذا الحديث انتهى الإشكال وزال الإشكال، لكن عند دراسة سند الحديث أولا واطلاعي على أفضال أئمة الحديث ثانيا، تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا، فإسناده ضعيف. والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر، حديث منكر. حديث آخر أشار إليه أخونا الشلبي هو ضعيف أيضا، وإن كان يعني ضعفه ليس شديدا كالأول، لكن لو صح فليس فيه دليل على التحريم
نص،
لأن الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة. هذا فعل الرسول، كان يقرئ القرآن إلا في حالة الجنابة. هذا لا يدل على المنع، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب وعلى الأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة، أفشك أنه أفضل. لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء ما أنه صحيح الإسناد.
في كتب طال عمرك يعني مخرجة أو أحاديث صحيحة للأدعية الواردة الثابتين؟
عندك رسالتي صحيح الكلمة الطيب، فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية، الأدعي والأذكار ثابتة عن الرسول عليه السلام. هو كتاب صغير هكذا مطبوع. نعم أما أقول أنا كتاب صغير مش واسع، مش جماعة فأوعى، لا. وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول وأذكاره؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح الكلمة الطيب وطبقته بتكون ولي آخر الزمان.
طيب كلام النووي انه روايات ابن السني ولا هذا انه اذا
ما ذكرت عنها أي شيء فتعتبر صحيحة أو قريبة من الصحيح؟
لا مو صحيح.
بعيد هذا وقد يكون ضعيف كمان.
آه كثير.
نعم. لذلك
هذا فيه شيء كثير منه.
في دعاء للشكر الله عز وجل، دعاء خاص. لشكر الله عز وجل.
ما أعلم.
بالنسبة إلى الحلال وبين الحرام وبين بينهم أمور مشتبهات، نقدر نطبق قاعدة الأصل في الأشياء قليل وفي العبادات التحريم. يعني أنا في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول طالما في شبهة فأنا المفروض أني هو طبق عليه القاعدة إن هو حلال، وين كان عليه شبهة بدي أطبقها القاعدة هي.
ما حكى به
ممكن لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى. فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريب، هذا هو الأحوط. لكن إذا لم يفعل الإنسان
موضوع العطورات،
ايش
موضوع العطورات؟
عطورات
اللي فيها كحول. سمعت عنها انه طلعت فتوى فيها.
كيف سمعت عني؟
والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا انه السنه الماضيه وقت اللي جيت لهون
شار جالك من جنبه
اخذنا. مو الموضوع
ما
ببساطه
على كره ضرب لا ما كنت والله ما الموضوع ما كنت موجود
ما كان معنا.
نعم
ايه خلاصة شو سمعت؟
سمعت انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول اللي موجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور منه.
شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟
طبعا من الخمور.
هاي عندك الطبيب الصيدلي شوف سألو
هو صادق صاير فينا كلياتنا. كلمة كحول بذهننا ان هي ان مسكر باي شكل من الاشكال. ان شاء الله نقطه يعني مثل ما اتاكد وان شاء الله بحر هي مسكر، فهي كونها موجوده باي مكان فهي ما بتجوز. بينما القاعده
اللي
لازم نوصل لها انه لازم ننظر للماده المسكره اللي قدامنا يعني نتعامل معها. اذا كانت كثير منها يسكره فهي ما هي مسكره، عرفت كيف؟ يعني انت ما تتعامل مع ماده كحول قيمه من كلمه كحول.
طيب هل هي مسكره؟
يعني هلا انت لو عنيد القطر عندك انت عنيد القطر ايه؟ لو شرب واحد وسكر فيها شو بكون؟
تسمم هذا هلا هون
لا مسكره
مو كل تسمم
مسكره هي مسكره
من ناحيه مسكره بس من غير المواد
ايوه
عرفت كيف؟ ايه. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز صنعها هي فكره ثانيه مثلا.
هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجه الى ان يعرف من ناحيه كيميائيه ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا؟ شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مسكر. أنت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح؟ فيه سكر مثلا. إذا شو هي المادة اللي بتجعل السائل هذا اللي بيسكروا فيه الناس ما هي هذه المادة؟ تعرفها؟ اسأل بقى الصيدلي وبيحكي لك عشان مني.
هو السائل استاذ ما اقول لك انه دائما بنطرد بذهننا انه سبب الاسكار هو الكحول الايثيلي، حتى الاخ الطبيب نفس الفكره كلياتنا. بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بصفونها اطباء لتعطينا نوع من الاسكار وان كان خفيف، كمهدئات مثلا او الهيستامين بجرعه معينه هي مسكره بالمئة بالمئة شكلها شكل اسكار تماما. ما حدا بيحكي فيها ناسيانه تماما.
معليش تعلم أنا أولا ثم بقية الإخوان ثانيا، شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصا؟ ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا؟
لا
إذن سمي ليها
هو الكحول الإيثيلي. لكن بيقنع الكحول الإيثيلي بشكله الصافي أخذ الواحد الواقع أما يسكر حيسيبه مشاكل تانية حيتسمم مش حيسكر حيتسمم
هاي.
الواقع تركيز المادة التركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المشكل مو هو الماء مو كحول إيثيلي تمام، لانه الحقيقه احنا بنتعامل حتى يعني يمكن حتى اليوسف افندي نحن فتحنا القشره تبعها فيها كحول، فيها كحول كثير مواد احنا بنتعامل معها فيها كحول، حتى الخميره
فيها كحول،
حتى الخميره بتمر بتخمر كحولي، لكن الاصل مو يعني احنا ما انا هيك انا يعني بنتخيل تعاملي يعني هلا النقاش اللي ناقشنا معك مع الدكاتره دائما نحن بنطلقين من نقطه انه الكحول الايثيلي باي نسبه باي تركيز باي شكل هو المسكر، وننسى انه في شيء اسمه تركيز، وننسى انه في مواد ثانيه ممكن تعمل اسكار لكن ما هي كحول ايثيلي.
عم تنضاف لها
يعني
وبين المادة المخدرة.
نعم نعم، لا ما ما هي تنتين مو متبعة.
تحذير.
في فرق.
تحذير.
لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين.
سلام. تحذير سلام.
حتى المخدر تأثيره الاثنين ما يختلفوا عن بعض. واحد بيأثر منطقة تانية بيأثر منطقة تانية. مضبوط ولا
لا؟ طيب
مخدرات مخدرات تأثر على 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 مركز النوم بشكل عميق، هيك بسكر هيك شغلات بلا كل شيء. بينما الكحول الإيثيلي اثنين ما ما بينطبقوا على بعض. اثنين تأثيرهم بينطبقوا، أما مثل الأنتيهستامين بمقدار معين بيأثر بنفس المنطقة بيأثر فيها بنفس الآلية. يعني الكحول الإيثيلي بيعمل تنافس على النهايات العصبية أحيانا، الأنتيهستامين بيعمل تنافس.
طيب هلا هلا
من ناحية الفارماكولوجية مش مع بعضهم. لكن مخدر لا، مخدر له تأثيره مركزي. ذكرك يا الله.
في حدا من الحاضرين عنده علم عن جودة الطيب؟
تركيبة الغذائية ممكن أعرف فيه.
تفضل.
دهون.
نعم.
كيف؟ بروتينات دهون.
دهون.
وماء وسكر.
ما في مادة مخدرة؟
ما في مادة مخدرة.
خمينة
طيبين.
أو مثل فيها خميرة. فيها فيها مادة عطرية.
يعني فيها مواد عطرية هيك كاتشولات وفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات بس علما الهجمات الكاتشولات هي بصنفوها من ناحية كيميائية بالكحولات كحولتين يعني جلسرين
استرات استرات
الجلسرين مصنفوا تحت الكحولات الاسترات هي الأحماض الدسمة الأحماض الدسمة العفو الدسم هي الاسترات هي عبارة عن ما بين مثلا شو استاذ الدسم
وينه اللي هون بدك تراقب الوقت بحيث ندرك صلاة المغرب في المسجد هناك عندنا ربع ساعة
بس وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطهيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكر كثيره أخريوها لأن هذا ليس مشكلة هذا جواب الأخ هنا لي
لما يكون في شوية كحول
مثل ما قلت أنت البرتقال وكل هذا فيه كحول
بالنسبة للخل اللي بعرفه أنا أنه لابد ما يتبقى فيه شوية كحول
ممكن لكن خرج عن دائرة إشكال
بس الكحول من ناحية كيميائية من ناحية كيميائية ما هي مادة واحدة كحول إيثيلي كعنا أصابة فيه مثلا جليسرين مثلا حتى الكحول
الميتيلي
كحول الميتيلي هو أول هون وتاي واحد هو كحول ايثيلي كحول ميتيلي اذا حلو واحد يشربه لا سمح الله للاسكار بيصبوا العمى اعراض التصمم والعمى كحول ايثيلي اقل منه كل ما بيعلى كل ما بيعلى الكحول بمرتبته بيصير اقل اسكارا بتزيد طعمته الحلوه السكريات تعتبر كحولات ناحيه كيميائيه بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول نحو السكر عبارة عن جزء مركب من الكحول لما من خمره حيظهر الكحول الإيثيلي نوع السكريات تتولى مادة كحولية يعني مو مادة كحولية لا
رأيي فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟
والله هذه من المسائل الشائكة التي من الصعب القول فيها أنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى واجبا فرديا، إنما هو واجب الأمة. والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم. فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن، وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت راية إسلامي وإمام يقود المسلمين الجهاد في سبيل الله، وهذا غير موجود، فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته. ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد استشر أو لا تستشر، وأقول من شاء يجاهد فالطريق ما أمنع من ذلك، ولكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب، وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها.
ما يصل من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا، لكن قرأت فيه من فترة فأصبت بالحيرة من
خير.
من كثرة الأقوال.
اذكرني ما الذي أودى بك إلى الحيرة؟
يعني ما يصل إلى الميت من من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما إلى ذلك، وممن من أولاده أو من أقربائه أو من الناس عامة. فيعني كان أقوال كثيرة جدا في الموضوع.
أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الجنائز، شيء من التفصيل أحكام الجنائز.
أيوة.
أظن تعرفه.
نعم.
ثم لخصته بجزء نحو ربع من الأصل.
نعم.
بالنسبة
نعم.
بالنسبة للوالدين فكل ما يفعله الولد يستفيد منه الوالدان على اعتبار أنهما السبب في هذا الخير. وكما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد جاء في الحديث الصحيح أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. النص النبوي نخرج من النتيجة السابقة الذكر، وهي أن كل أعمال الصانع التي تصدر من الولد هي تصل أو يصل ثوابها إلى الوالد، أما سائر الناس فلا يصل إليه.
ربنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا وفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا الدعاء يشمل جميع المؤمنين، أما الأعمال الصالحة فليس ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول، وإلا من كان سببا لهذا العمل الصالح. بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح، إذا مات الإنسان في رواية أخرى ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من الحديث هي الفقرة الوسطى: أو علم ينتفع به. فرجل مثلا توفي وخلف من بعده تلاميذ ينشرون العلم، فما دام هؤلاء التلاميذ ينشرون العلم فأجر هذا النشر يصل إلى هذا العالم المتوفى في قبره لأنه كان سببا لهذا العلم. أو مثلا ألف كتابا والناس ينتفعون منه بعد وفاته لأن هذا من آثاره، وقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه هي القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد.
هل يشترط في هذا أن يقول وابت هذا لوالدي؟
لا يشترط، ولكن هنا
شيء من التفصيل، في شيء يصل كما يقال اليوم أوتوماتيكيا، لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في قبريهما أن يخصهما بالنية، أن يقول مثلا هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والدي أو والدتي. لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما، لكن ما يصلهما بالطريقة الأولى طريقة القصد يكون أفضل لهم.
الاعتمار والحج عن الوالدين هذه
في أي وقت
يعني
كما لو اعتمر عن نفسه.
ما نرى يعني ما أعرف أن الصحابة اعتمروا عن آبائه، مثل ابن عمر مثلا اعتمر عدة عمر، ما عرفت أنا أو محمد بن بكر ما عرفت أنه قال عمر عن أبي أو شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟
لا ما عندي علم بهذا، لكن
يعني
هذا
أمر الناس بآبائهم، فلو يعني كانوا يعني مثل هذا كان لازم يصل إلى كثير منهم الصحابة كثيرين.
هذا بارك الله فيك يقال كثيرون. هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل، أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن ينقل إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟
أقول أسمع الفارغ.
أنا أقول لا أعلم. ما عليك
لا أعلم،
لكن لنصل للدين
لا أعلم، لكن أقول أسمع الفارغ.
مش قياس هذا، بارك الله فيك. هذا مثال
نعم،
مثال لقولي السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف، وهذا هو
كما تفضلت الآية وليس لسلم ساعة والولد من سعي أبيه أو خير سعيه، فبدون ما يتكلم بيصل السعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما افتلتت أم صدقة من هذا عين أم سعد، فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر، أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه ما اعتمر عنه، أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج إنسان عن والده وقد حج في حياته.
معليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ وثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟
بارك الله عليه، الصدقة نص عليها والعمل من الولد كسب أبيه، وما كانوا يتكلمون فماشي أوتوماتيك زي ما تقول سيادتك، ما في تخصيص، لكن في الصدقة أخصص. يعني مثلا حجي،
لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نصا من الشارع حتى نقف عنده. هذه حادثة وقعت، أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد افتلت نفسها، فقال تصدق عنها. هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج أو العمرة أو أي شيء آخر من العبادات. قلت ماذا؟ نعم في، لكن يمكن هو بيقصد التطوع.
يعني التطوع أما لما
حج عمية حج عن أبي
حج عن أم حج عن هذا
التطوع،
لكن التطوع يعني مثلا لبيك والله ما عنده برومة، هذا ذكر يعني ذكر الذي حج عنه، فإلى الآن قائم في ذهني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهما ولا اعتمر، هذا لقاء في ذهني.
ما ليش، لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهني؟
ما نقول ليش ذكرتها أنا. لا اللي ما اللي ما اللي انت فنتها ستك انه اولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد
معلش انا مش
عليه شيء.
السلام عليكم.
وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الاعمال وايضا في الحج
حديث شبره ما الذي ذكرته على ماذا يدل
انه واحد بيحج عن شبره ونوى عنه
وايش
ونوى الحج عنه
فرض ولا نفل؟
لا قال احججت عن نفسك قال احج عن نفسك واحج عن شغلهم ما نعرف لا فرض ولا نفل
فما نعرف ماذا نستفيد حينئذ من عليه شبر
نستفيد من شبر اقول اوصى واذا اوصى بنفل
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يجوز لان هل يجوز الحج اي واحد اي واحد بدون ما يوصي مثلا انا احج عن خالي
لا هذا لا
طيب
هذا عن جدي مثلا لكن دون ما يوصل لكن أعرف أنه هو كان يحج لكن ما أتمكن
جدي بعدين هتوصل لعند أبونا آدم وحواء
لا ما يخالف ما يعني ذكرته بأنه لا يصل إلى الميت إلا من والدي
لا لأنه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة هذا شبرما المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه بدك تجيب الاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد
كان في نص حديث من أخ أو قريب
هو في الحديث نعم لكن هنا في بحث دقيق جدا وهو لما قال عليه السلام من شبرما جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي أخ لي أو قريب لي هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه السلام هذا مستحيل لأنه لو سألتني من يكون هذا قلت لك هذا أخ لي أو قريب لي هل تقنع بهذا الجواب هل يحسن بي أن أقدم إليك هذا الجواب وأنا إنسان عادي فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم عن شبرما فيكون جواب للرسول أخ لي أو قريب لي هذا خطأ من الراوي الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابي أو من دونه هو الذي التبس عليه الأمر فروى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يؤخذ منه شيء وأنا في الواقع تتبعت أو يعني وثقت إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة فالقصد في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه
طب الوصاء إذا كان يمكن أن يكون يعني حج أو يعني
حج
عن
الإنسان
وصى ولو لم يكن هناك
بينهما قرار نعم بس بشرط أن الموصي في حال لا يستطيع أن يحج أيوة فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه
يعني ولو لم يكن بينهما قرار
يلا
هل هو جالس يقول الله أكبر ولا لما يقف يقول الله أكبر
لا حينما يقوم فورا لا ينتظر حتى يستتم قائما
الى اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد اذا قال بعض اهل العلم مثال شيخ الاسلام ابن تيميه وذكر ذلك وجاء ذلك في الصحيح وجد يعني بعد البحث انه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح او في صحيح البخاري
فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام يعني يقال في الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم؟
نعم، هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام، والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ إليها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه، أهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، ولذلك يستقرب الأمر فيقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تحديد. هذا هو قصدهم. وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح، أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيحين. يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين، أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين.
طيب خليه يسوي الدعوة. نعم.
فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد السالوس، رجع إلى كلامك في المشكات وقلت في الحديثين الذين يعني ذكرتهما في المشكات أن هذا ضعيف والثاني ضعيف، يعني نقل نص كلامك في المشكات، ممكن يعني ننقل لك هنا. يقول ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا، يقول هاتان هم الروايتان من التخريج فهو كما يلي، فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف، والرواية الثانية وقال حديث حسن غريب قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله، هذا ما قرأته ونقلته بنصه، والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفه. فما رأيك في هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث ما رأيك؟ لأنه حقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث، لأنه لا يتفرقا حتى رجال الحوض وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي، يعني أنا من أهل البار كما يقولوا، يعني أننا من أهل البيت، أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع وإلا من رحم الله. ففعلا أنا في حرج كبير جدا الآن.
أجاله الله.
ها؟
أجاله الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما، يعني نحن على يعني أهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله إلى يوم القيامة وحتى نرضى الحوض، والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إلى آخره يعني. فأولا يعني نريد الكلام منك على صحة الحديث ثم على فقهه وجزاك الله خيرا.
أنا خرجت هذا الحديث بتفصيل في بعض المجلدات ما صحيحة ووقفت عليه.
أنت في كتاب صحيح الجامع أحلت على الرواية النظر وعلى مشكات المصابيح، ما أحلت على الصحيحة والله أعلم، أنا ما وقفت على
صحيح الجامع ألف من سنين.
نعم.
والآن
نعم.
طبع المجلد الثالث والرابع من الصحيحة.
نعم.
ابحث عن الحديث ذاك تجد الكلام فيه موسطا.
نعم.
لكن نحن نجيبك عن سؤالك.
جزاك الله
خير. هذا الرجل أولا ليس من أهل الحسم، جزاك الله خير. هذا الرجل ليس من أهل الحديث ولا عالمين بالحديث، وكلامه الذي كلمته علي يدلك على ذلك.
نعم هذا هو.
لأنه يقول الشيخ يقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف، لكن أحدهما يشهد الآخر فينتقد هذا الكلام.
طيب هذا كلام ينتقده، ما حجته في مصطلح الحديث مع اعتراف أهل المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه؟ وهذا الشرط هنا تحقق، لم يشتد ضعف أحد إمام الآخر، بل قد رأيت الترمذي حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافق على التحسين لذاته، فعلى الأقل نوافق على التحسين بشاهده.
المية الله يسلمك.
مع ذلك للحديث طرق أخرى خرجتها في مصدر مذكور مشار إليه آلفة. أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ما هو؟ ما علاقة متجي يعني مسجلة؟ ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله.
سبب الإشكال نص الحديث.
ممكن تقول الجواب لبعض؟
نقول نصلي بسم الله. تفضل.
الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
أما الذي يشكل عليك